إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. من خصال الفطرة إخواني في الله، وهو حديثنا في هذا اليوم وفي هذا المقام، ما يكون من تقليم الأظافر، فهذه الخصلة قد جاء ذكرها في الحديث الذي نحن بصدده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وقد مرت معنا مسائل الختان، ومن ثم مسائل الاستحداد، ونحن في هذا اليوم في مسائل تقليم الأظافر. وأولى هذه المسائل إخواني في الله، أولا: ما معنى تقليم؟ ما معنى تقليم؟ قال العلماء: تقليم تفعيل من القلم، وهو القطع، القلم بمعنى القطع. واصطلاحا قال العلماء: التقليم أي تقليم الأظافر هو إزالة ما يزيد عما يلامس رأس الأصبع من الظفر، إزالة ما يزيد عما يلامس رأس الأصبع من الظفر، أي عندك رأس الأصبع فينبغي أن يكون مستوى الظفر على مستوى رأس الإصبع، ما زاد عن رأس الأصبع هذا يقص. وهذا المقصود بمسألة التقليم، هو إزالة ما يزيد عما يلامس رأس الأصبع من الظفر. وهناك تعريف آخر قريب من هذا، قال: قطع ما زاد عن اللحم من أظفار اليدين والرجلين، قطع ما زاد عن اللحم أي لحم الأصابع. وما الذي يزيد؟ الأظفار، سواء في اليدين أو الرجلين، قطع ما زاد عن اللحم من أظفار اليدين والرجلين. فهي نفس العملية، أي أن لحم الأصبع هو المقياس والمعيار، فما زاد من الظفر يقص ويزال. وما الحكمة؟ طبعا هذه القاعدة، وسيأتي معنا مسائل كثيرة، من أهمها مسألة الحكمة. ما المراد من مسألة تقليم الأظافر؟ قال العلماء: الحكم من ذلكم كثيرة، فمن ذلكم أن هذا المحل، محل الظفر الزائد، هو محل لتجميع الأوساخ، لتجميع الأوساخ. وهذا يرى عندما تجد أن الظفر قد زاد، تجد تلكم المواد المكتسدة والمتكسدة تحت الظفر حتى يظهر السواد، هذا إشارة إلى وجود أوساخ قد تجمعت، فأنت مطالب بالنزاهة، فأزل هذا الظفر الزائد حتى تذهب الوسخ. أو كذلك محل ما هو أعظم من الأوساخ، تجمع النجاسات قد تجتمع وأنت لا تشعر. وأيضا قال العلماء: في حال إطالة الظفر وتجمع وتكدس الأشياء تحته، قد يصل إلى أن يكون مانعا من موانع وصول الماء إلى البشرة في حال وضوئك وفي حال غسلك. أي إذا طال الظفر طال وتكدست الأوساخ يخشى أن يكون في ذلك مانع من موانع إيصال الماء إلى البشرة. زد على ذلكم أيضا أن من حكم تقليم الأظافر لما فيه من الزينة، لما فيه من الزينة للإنسان المسلم، بدل أن يكون كالوحش الكاسر، فإن من صفة الحيوانات أن الله سبحانه وتعالى جعل لها مخالب، بخلاف الإنسان كرمه الله. ولهذا ذكر نبينا عن بعض الشعوب أنها كانت تتخذ من الأظافر سلاحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأما الظفر فمدى الحبشة. وأما الظفر فمدى، مدى جمع مدية، والمدية هي السكين. فكان أهل الحبشة من جهة أفريقيا، وأظن لا زال بعض الثقافات تجد أنهم يربون الأظافر إطالة، بل بعضهم يسن ظفره، يسنه سن بالمسن، يجعله حاد فيستعين به كسلاح. مثلا إذا في وقت ما عنده سلاح فمسك طيرا وما عنده سلاح فبأظفره يخزقه بظفره، أو يشق بطنه بظفره حاد، هذا مما يعاب. فقال نبيه ينهى عن استخدام الأظفار، قال: وأما الظفر فمدى الحبشة. وأما المسلم ما يفعل هذا. فالحكم كثيرة إخواني في الله، ومن خلال هذه الحكم سنعلم أن الكل مطالب بهذا الأدب، الرجال والنساء، بل لربما المرأة تطالب بالتقليم أكثر من الرجل، لأنها تباشر ماذا؟ تباشر الطبخ والطعام والتقطيع، فيدها تلامس الأكل الذي يعود إلى كافة أفراد الأسرة. فكانت ينبغي المرأة أن تعتني بهذا الأدب أكثر من الرجل. المسألة الثانية أو الثالثة في مسائل تقليم الأظفار ما يتعلق بالمدة، كم المدة التي نبقي الأظفار فيها من غير قص وتقليم؟ الجواب قال العلماء، قد مر ذلك معنا من حديث أنس كما مر في درس أمس، قال أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، أي أن هذه هي المدة القصوى والحد الأعلى الذي لا يترك بعد هذا، 40 ليلة. وقد أشرنا كذلك في درس أمس إلى أن من الفقهاء والعلماء من استحب أياما يكون فيها التعاهد لمثل هذه الخصال، فمنهم من استحب ذلك يوم الجمعة، ومنهم من استحب ذلك يوم الخميس، ومنهم من استحب ذلك بعد كل 2 أسبوع. وقلنا والصحيح في هذه المسألة أنك أدرى بالحاجة، فمتى ما رأيت أن هذا الشيء من الشعور ومن الأظفار يحتاج إلى قص، قصه يا عبد الله. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وأما 40 كما قلنا هي الحد الأعلى. هنا أقف على بعض التنبيهات التي أحب أن أشير إليها في مسألة تقليم الأظفار. من هذه التنبيهات المهمة إخواني في الله أن نعلم الخطأ الذي يقع فيه جماعات من الرجال والنساء في إخلالهم بهذا الأدب من عدم تقليمهم للأظفار. مثلا ما يكون عند النساء، تجد أن بعض النساء من يتعمدن، لا أقول عن غفلة أو عن سهو، بل يتعمدن في تربية الأظفار حتى
تطال بل وتعتني بظفرها عناية من الخدش ومن الكسر. والسر في هذه العناية بأن تضع عليه الأصباغ وتضع عليه المساحيق والمكاييج، فتجعل ذلك من تمام الزينة. وهذا إخواني في الله من الأخطاء العظيمة. ووجه الخطأ في هذا الباب من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن في فعل المرأة في تربيتها للأظفار فيها أولا الخروج عن الهدي النبوي، الخروج عن الهدي النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا وقتا فلا نتعداه كائنا من كان وتحت أي ظرف كان لا نتعداه. والوجه الثاني في المنع من هذا السلوك أن فيه تشبه بالكافرات، لأن هذه المرأة التي طفقت في تربيتها لظفرها إن سئلت عن ذلكم بمن تأتسين بمن تقتدين لقالت هذه الموضة. طب السؤال من أين جاءت هذه الموضة؟ السؤال من الغرب. لو أردنا أن نفصح من الكفار ومن الكافرات، طب هل هذا مما ورد عن أمهات المؤمنين؟ حاشا. هل من السابقات من أسلافنا من الرعيل الأول؟ لا. إذن ما ينبغي يا أمة الله أن تفعلي هذه الفعلة في تربيتك للأظفار عن الحد المشروع، فإن في ذلك مخالفة للسنة النبوية وفي ذلك تشبه. والشيء بشيء يذكر أن من النساء من لم تظفر بتربية الأصبع، فإنها ما في تربية الظفر أعني، فإنهن يأتين إلى ما يسمى بالأظافر الصناعية، وهذه موجودة في الأسواق عندنا، تباع في المحال وفي الدكاكين وفي أقرب كشك كما يقال. لكن بقي هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن استخدام الأظافر الصناعية فقالوا هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن المعنى صحيح والعلة صحيحة. إذا كان الشرع يمنعنا من تربية أظفار أنفسنا، كيف نفعل بعد ذلك أن نأتي بغيرها عوض؟ الأصل ما يجوز، فكيف نأتي بالعوض أو نأتي بالبديل؟ فهذا التنبيه الأول في حق النساء. التنبيه الثاني كذلك في حق الرجال. من خرج عن هذا الأدب فأصبح بعضهم يربي أظفاره، إما بعضهم بحجة الدفاع عن النفس، هذا نجده من بعض الشبابة تجد عنده أظفار طويلة، تقول يا أخي إيش هذا؟ يقول هذا حق الأوقات العصيبة، أوقات الهدة أخبش، هذا عذره وهذه حجته. وبعض من يفعل ذلك تشبها بالنساء، وبعض الرجال وبعض الشبابة لربما ما يربي إلا الظفر الأخير من الخنصر يربيه فقط للحكة مثلا. هل هذا يجوز؟ ما يجوز. التربية للأظفار لا يجوز البتة، لا لرجل ولا للمرأة، إن تركت لا تزيد عن 40 يوما. وهنا مسألة أنبه عليه وهي من التنبيهات، مع القول بعدم إبقاء الأظافر وأن المسلم ينبغي والمسلمة ينبغي أن يراعي مسألة القص والتقصير والتقليم، لكن ليس معنى ذلك أنه يحف الظفر من أصله. قد ذكرنا لكم الضابط أن تجعل الظفر مع رأس الإصبع متساوي، هذا الذي أنت مطالب به، لا يزيد الظفر عن رأس الأصبع. بعض الناس يبالغ، يأتي بالمقلمة ويدخل المقلمة إلى الداخل ويحف تماما الظفر وكأنه ما عنده ظافور، هل هذا يجوز أو هل هذا مطالب به شرعا؟ الجواب لا، مو مطالب أنت بهذا، أنت مطالب بما قرره لك العلماء. أما أنك تزيح الظفر تماما كأن بهذه المجاوزة، لا. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان يبقي شيء من ظفره، يبقي شيء من ظفره، والله عز وجل ما جعلنا الأظفار إلا حماية للأصابع لأشياء نجدها في واقعنا، نجد أنك تحتاج إلى ظفرك بأشياء. ومن أعظم الأماكن ما قرره جماعة من العلماء أنك تبقي شيء من الأظافر عند الحاجة، مثاله عند الحاجة في الأسفار. في الأسفار تجد المهنة، قد صرح بهذا أئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. أنت في الأسفار تحتاج إلى ربط حبل، إلى فك، تجد الذي ما عنده ظفر ما يستطيع، لأنه لحم ما يستطيع، يقول فك الحبل. الآن في السيارة عندك عفش، عندك شيء، حبال معصبة مربطة، فالذي ما عنده ظافور ما يستطيع، لأنه عبارة عن لحم. ولهذا هنا استحب العلماء أن تبقي شيء من الظفر، وهكذا صرحوا في مسائل عند القتال مع الأعداء، لا تزيح رأس الظفر تماما، إنما تبقي شيء كما قلنا بالضابط، تبقي مع رأس الأصبع. فهذا التنبيه إخواني في الله ينبغي أن يراعي، وهذا مما سطره العلماء. كذلك من التنبيهات التي أذكرها في هذا المقام متعلقة بتقليم الأظفار، ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من استحباب وأفضلية غسل الظفر بعد تقليمه، مثل قمت الآن بتقليم الأظفار، غسل يديك. وممن ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، نقل هذا عن الإمام أحمد، نقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وخاصة قبل أن تحك به، فقد ذكروا أن الحك بالظفر قبل غسله لربما أتى بمرض وعلة في البدن، وما ذكروا هذا إلا عن خبرة فهذا يجعل من الفوائد المتعلق بتقليم الأظفار. نأتي الآن إلى مسألة من مسائل تقليم الأظفار، وهي مسألة الترتيب. أوجه الترتيب لنا عدة أوجه. نبقى أولا مع عبارة العلامة الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى: تقليم الأظفار مجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان، ويستحب أن يبتدئ باليد اليمنى ثم اليسرى، ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن سنقف عند هذه العبارة، سنفصل في مسألة آداب الترتيب. قال رحمه الله تعالى: وتقليم الأظفار مجمع على أنه سنة. سنة نجعل بمعنى أنها من خصال الفطرة، فهي من سنن الفطرة. وأما أنها مستحبة إطلاقا قلنا لا، بشرط أن لا يتعدى التوقيت، فإن تعدى التوقيت وهو 40 وجب على أن الإنسان يقص ويقطع. قال: وسواء فيه الرجل والمرأة، وكما أشرنا إلى هذه المسألة الحكم سواء على الجميع، الرجال والنساء والذكور والإناث. قال: واليدان والرجلان، ويستحب، أي كذلك هذا الحكم عام في الرجل، أي أظافر الرجل وأظافر اليد، لأن من الناس من لربما يعتني بأظافر يديه على حساب أن يغفل عن أظافر القدمين، لا، فهي تدخل في العموم. وتقليم الأظافر تشمل أظافر اليدين وتشمل أظافر القدمين، فحكمهما سواء. قال: ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، انتهى كلامه. الإمام النووي رحمه الله تعالى أشار إلى مسائل في الترتيب. أولى هذه المسائل الاستحباب بالبداء بالجهة اليمنى ثم اليسرى. عندك مقلمة، ابدأ بتقليم اليد اليمنى أظافرها ثم اليد اليسرى. وإذا جئت عند الرجلين تبدأ بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى. هل هذا القول من الإمام النووي رحمه الله تعالى يسعفه دليل؟ الجواب نعم، هناك أدلة تدل على عموم ما ذكر رحمه الله تعالى، وما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه التيمم أي البداء باليمين. ويدخل في مسألة الطهارة التطهر من الأظفار، لأنك تطلب كمال الزينة، ولهذا يستحب العلماء، فقوله في هذا الباب لا إشكال. إذا أردت أن تقلم أظافر اليدين ابدأ باليمين ثم الأخرى، وفي الرجلين تبدأ باليمين ثم الأخرى. المسألة الثانية التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى أنك تبدأ باليدين قبل الرجلين، تبدأ باليدين قبل الرجلين، أي تراعي هذا الترتيب، وهذا يستفاد من قوله. طيب هذا العبارة الثانية والحكم الثاني، هل عليه دليل أو شيء، دليل خاص أو عام؟ هذه المسألة ما عندي فيها دليل، ما عندي فيها دليل في أنك تراعي الترتيب، تبدأ باليد ثم بالرجل. الصحيح الأمر في هذا واسع، فإذا بدأت بالرجل ثم باليد ما هناك شيء ولا عتب ولا خلاف حتى نقول الأفضل. ولهذا قال جماعة من أهل العلم كما قال ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل. قال رحمه الله يحتاج، أي هذا لابد بحاجة، يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل، فإن الإطلاق يأبى ذلك. إيش معنى الإطلاق؟ أي ما جاء في حديث أبي هريرة، خمس من الفطرة وتقليم الأظافر. فما عندي شيء يقال تبدأ باليد ثم بالرجل، فهذا الإطلاق يأبى. وإن كان نعم الذي راعى الترتيب استخدم القياس، قاس مسألة الوضوء، إذ أنك تتوضأ تبدأ باليدين ثم تختم بالرجلين، قال وهكذا القص، لكن دليل بعيد، ولهذا نقول الأمر في هذا واسع. نختم الباب كذلكم بمسألة من مسائل الترتيب. الترتيب الذي سأذكره الآن يتعلق في كيفية ترتيب الأصابع، في ترتيب الأصابع. الأصابع الخمس من سعة اللغة العربية أن ما من أصبع إلا وله اسم، فهذا الكبير إبهام، والذي يليه السبابة، وهذا الذي في الوسط اسم على مسمى الوسطى، وذاك البنصر، والأخير الخنصر. أسماء معروفة مبثوثة في اللغة العربية، لكل أصبع اسم. هذه الأصابع ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنك إذا أردت أن تقلمها هناك بداية، هناك بداية تبتدئ به. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أول ما تبتدئ به من الأظفار السبابة، السبابة. ومسألة يعني أذكرها من باب الفائدة، يعني بعضهم يعيب هذا الاسم، يقول ما نسميها سبابة، ليش ما قال أن لماذا سميت سبابة أصلا؟ سميت سبابة لأن العرب قديما إذا أراد أن يتساب أحد يشير بسبابته، يشير بهذا الأصبع إلى من يسبه، أنت ومثل، ولا زال العمل على هذا، أنت وأنت، ما أحد يشير بالإبهام ولا أحد يشير بالخنصر، العادة جرت هذا الصبع، أنت فعل وأنت كذا وأنت. فقالوا فكان العرب حتى قديما على هذا المنوال، فسميت بالسبابة، تستخدم للسب. فقال بعض إذن نبتعد عن هذا ونسميها بالمسبحة، نسميها بالمسبحة. هل هذا الاعتراض له وجه؟ الجواب لا، ليس له وجه. لماذا ليس له وجه؟ لأن هذا الأصبع سمي بالسبابة في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والتي تليها بالسبابة، هذا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك نعم التسمية بالمسبحة، وأشار بأصبعه المسبحة، فأمر في ذلك واسع. الشاهد أن من أهل العلم، وهذا المشهور عند الشافعية، أن من أراد أن يقلم الأظفار يبدأ بالسبابة، وبعد السبابة الوسطى، وبعدها البنصر، وبعدها الخنصر، ثم في الأخير الإبهام. وخالف في هذا الحنابلة، ولهم في ذلك ترتيب آخر، ولهذا يقال ما عندي دليل يدل على ذلك البتة. ولهذا قال أهل التحقيق من الأئمة كالإمام العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب، قال لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به، ما عندي حديث نقتدي ونأتسي فضلا أن نرشد الناس إليه. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، قال رحمه الله لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث. ولهذا الأمر في هذا الباب واسع، فما عندي شيء يدل على الترتيب في هذا الباب. فالخلاصة إخواني في الله، ذكرنا في هذا اليوم المسائل المتعلقة في مسألة ماذا؟ مسألة قص الأظفار. هنا السؤال يقول هل ثبت في دفن الأظافر شيئا بعد قصها؟ هذه المسألة سنرجي الكلام عنها، لأنها سيأتي معنا فصل خاص متعلقة بمسائل عامة، مسائل عامة متعلقة بهذا الباب، وسنتحدث فيها عن مسألة الدفن، تدفن أو لا تدفن. فإن شاء الله لكل مقام مقال. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.